الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا، أي مثلا للمؤمن والكافر، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل، وهي أعز ما يؤثره أولئك في تأذير كرومهم بالأشجار، يعني هذا أفضل ما تكون الجنات وأعز ما يعاقبه هؤلاء الناس، أن تكون الجنات من الأعناب ثم تعذر وتحاط بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا، أي بين الجنتين أو بين النخيل والأعناب، إما وجعلنا بينهما ضميرهما يعود إلى الجنتين أو يعود إلى النخيل والأعناب. زرع يعني فحصل منهما الفواكه والأكواد، لأن النخيل والأعناب فواكه، أما الزرع هو الفول، فحصل لهما أو حصل لهما الفواكه والأكواد، فكانتا منشأ الثروة والجاه. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي آتت ثمرها كاملة كلها، فأنبتت وآتت أكلها، ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني فجرنا فيما بين هذين الجنتين نهرا بفتح الهاء، اي نهرا يسقي الاشجار والزروع ويزيد في لهجه مرآهما تتميما لحسنهما. وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر، اي انواع من المال غير الجنتين، مأخوذ من ثمر ما له، يعني إذا احترى، واضح؟ قوله هنا وكان له ثمر، لا تنصرف أبيانكم إلى الثمر الذي هو ثمر الفواكه مثل الجبل، لأن هذا سبق ذكره، لكن المقصود هنا وكان له، أي لصاحب هاتين الجنتين ثمر، أي أنواع من الناس غير هاتين الجنتين، مشتق من ثمر ما له إلى احترى، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي وهو يراجعه الكلام، تعييرا له بالفقر وفقرا عليه بالمال والجاه، كان يعيره بالفقر ويفخر عليه بما أوتي من المال والجاه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أنصارا وحكما. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني أخذ صاحبه هذا الذي كان يعاجره بالفقر ولأنه أكثر منه مالا وأنصارا وحكما، اصطحبه وأخذ يطوف به في هاتين الجنتين، ودخل جنته يعني بصاحبه يطوف بها به فيها ويفاخره بها، كما يدل عليه السياق ومحاورته له، ومحاورته له، السياق يدل على أنه اصطحبه إلى داخل هاتين الجنتين ليريه يعني أدلة هذه المفاخرة، فأخذه يطوف به ويفاخره بها. وهذا واضح من السياق، من السياق مثل في حوار بينهما. وإفراز الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر، إما لعدم تعلق الغرق بتعددها، وإما لاتصال إحداهما بالأخرى، وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة، هذا سر إفرازها، ودخل جنته ولم يقل ودخل جنتين، إما لأن الغرق الآن خارج عن تعددها، فقوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا له جنتين، هذا سياق في تعداد نعم الله عليه انهما جنتان وليس جنه واحده، هذا امر. امر ثاني ان الاتصال الجنتين بعضهما البعض صار كانهما جنه واحده، واما لان الدخول يكون في واحده ثم في التي تليها، فهو دخل جنتها يعني تكون واحده اولا. وقيل الاضافه تاتي لمعنى اللام، فالمراد بها العموم والاستغراق، اي كانها ودخل الجنه، الجنه فبدأ يقول الجنة قال دخل جنة فالنظر هنا تكون مقام الاستغراق والعموم أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها فيفيد ما أفاته ما أفاته التسمية مع زيادة وهي إشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة وهو الكفر والعجب لأنه ثلاثة رياتين القبيحتين كفر بالله ثم الغرور والكفر والعجب وفي النهاية وفي العناية وهو ظالم لنفسه ظلمه لها إما بمعنى تنقيصها وضربها لتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك هذا معنى ظلمه لنفسه أنه يسيء لنفسه وينقص نفسه ويضر نفسه لأنه يتعرض ويأخذ في الأسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمة وهلاك نفسه أو الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه لأن مقتضى لا شاهده التواضع المبكي أن يتواضع للنفس الذي رزقه هذه النعمة فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العجب بها وظنها أنها لا تزيد أبدا والكفر بإنكار الفعل كما يدل عليه قوله قال ما أظن أن تزيد أي تهلك وتفنى هذه أي جنة أبدا باعتقاده أبدية الدهر وألا كون سوى ما تقع عليه متاعه فلا يؤمن بالغيب وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية ولذلك أردف قوله وما أظن أن تزيد هذه أبدا قال بعدها وما أظن الساعة قائمة هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب وما أظن الساعة قائمة أي كائنة آتية ولئن رجعت إلى ربي لأجلن خيرا منها منقلبا إقسام منه يحلف والله لئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت هذا قسم إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والسوء شيء محتمل فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى هنا في الدنيا فلا بد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة ولئن رجعت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي على سبيل الفرض والتخيير كما يزعم صاحبه يقول له حتى لو كان كلامك صحيحا اننا سنبع وننفر ونرد الى الله يقول لا يجدن في الاخره خيرا من جنته في الدنيا تطمعا وتمنيا على الله وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده وانه ما اولاه الجنتين الا لاستحقاقه واستئهاله وان معه هذا الاستحقاق اينما توجه أنه ما أود إلا بما مستحق على الله أن نعطيه ذلك وكما استحق ذلك في الدنيا فلا بد أن الله أنه يملك هذه الأهلية وهذا الاستحقاق للإكرام في الآخرة وهذا بلا شك من ضعف عقله كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني كما قال هذا وأما إذا ما ابتلاه امتحنه فأغرى عليه رزقه فيقول ربي أهانه انظر كلا ليس الأمر كما تظنون ليس كل من أعطيه وأكرمه أكون قد أكرمته بالفعل وليس كل من امتحنته وابتليته أكون قد أهدته لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر وأبتلي هذا بالنقم وبالبيان أنظر أيصبر أم يجزع هذه الألوان ألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى هذا ظن أنه نال هذه الأشياء عن جدارة وأنه كما تحن له أهلية فالاستحقاق هي سوف تكون معه حتى بخط أن يكون هناك يوم آخر فيه البعث والحساب إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الحسنى مؤنث إيه؟ أحسن من حسنى الحسنى مؤنث أحسن يعني مثبت حسن لأحسن شيء لابد أن نرجع فيه فيه أحسن شيء أحسن الرجل يعني يستخدم كده كان الرجل يعني ما أدري كيف يسيطر على تطور الأمريكا والأمريكان وأهل الغرب الآن في تقلبهم في البلاد واضطرارهم بالدنيا وخروجها وتعليم البنيان واهتمامهم بإخراق الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن الماء فالقوم في حالة اغتراب يفوق الوصف اغتراب لهم عليه من التخلف في البلاد ومن إملاء الله عز وجل لهم ومن ابتلائهم بالنعم وهم يعني يبتلون في العتوب والكفار. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وقوله قول الكافر ايضا لاوتين مالا وولدا. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع على غير ان اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا اي مرجعا وعاقبا. فكفر بالقول لقدم العالم وما اظن ان تجد هذه ابدا من العالم قليل يعني ايه خالص لم يليد الدنيا لم تليد. فكان يعتقد بقدم العالم فهذا بلا شك كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسب الانسان وما اظن في العالم قائما هذا ايضا كفر. واعتقد عكس الجزاء حتى الجزاء الخاص لأجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وإرادته. وبإنكار حتى الأجساد ينفي قدرته على الإعادة يعني كأنه ينفي الله سبحانه وتعالى أنه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمة الإلهية يعني هو كفر وما ذلك ينتظر أن يتابع على الكفر بإيه بما هو الأحسن في الحسنى وما هو الأفضل وأعظم. فهذا إلى شك أيضا يناسب حكمة الله سبحانه وتعالى لأن الجزاء من جنس العمل فكيف يكفر بالله بهذه الصورة ثم ينتظر أن يثاب على كفره في الآخرة. فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء وهو يناسب الحكمة الإلهية. ثم بين تبارك وتعالى ما أذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وذاكرا عما هو فيه من الكفر بالله والإغتراب. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال له صاحبه الذي عيره في الفقر قال له وهو يعيره بما يستحق أن يعير به هو يعيره في الفقر وهذا لا هذا له في الفقر. والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاد ورائح. فأردت عليه أن يعيره بالعار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق ان يعير به عيره بالكفر. هذا عيره بالحق فرد عليه ان عيره بالكفر فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب يعني تعيير الله على الكفر. قال له صاحبه وهو يحاور ان يراجعه كلام التعيير على الكفر محاورته كلام التعيير على الفقر في ظل النكر عليه يعني في سياق الانكار عليه في هذا المسألة. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا ثم من نطفة خلقت من تراب لجعل التراب أباك ثم جعل غذاء يتولد منه النطفة ثم سواك رجلا أي كملك وعدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا نبلغ الرجال. قال أبو سعود والتعبير عنه بالموصول لإسعاف فعلية ماء حي الصلة لإنكار الكفر يعني لم يكن له لم يكن تعالى. قال له صاحبه وهو كان يحاوله أكفرت بالله فأوثر على هذا اللفظ الكريم في استعمال لفظ الذي أن الذي ستأتي بعدها صفة مهمة جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعل مهم له تعلق التفسير في هذا الموضوع. فلم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة الإسعار فنية ما في حيث الصفة لإنكار الكفر يعني إنما أنكر عليك الكفر لأنك أكفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم النطفة ثم سواك رجلا. والتنويح بدليل الله الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم النطفة إلى آخره. فهو يعيد في هذا السياق وكمال اسم الموصول هذا الوصف الجلال الصحيح لم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب. أول سائلا الإشارة إلى أهلية ما في حديث الصلة لإنكار الكفر عليه. ثانيا للتنويح بدليل البعث والنشور لأن الله إذا كان قادرا على خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أقدر على أن يبعثنا بعد أن نموت ونصير تراب. فهو يلوح هنا أيضا بدليل البعث والنشور كما قد صرح به تعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن كثير أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة ذهية. كل أحد يعلم هذه النفسية فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد. هل أحد ينكر أنه كان عدما ثم وجد؟ لا يوجد أحد إلا ويقر أنه كان معدوما ثم كلف ووجد. ثم إن وجوده ليس من نفسه، وإنما وليس وجوده يعني غير مكتمل يقوله، وليس وجوده من نفسه ولا مكتملا إلى شيء من مخلوقات، لأنه إذا ثبت كيف يستلم وجوده إلى موجود المثل؟ يعني هل يمكن يكون وجوده إذا حصل نتيجة فعل مخلوق مثله؟ لا يمكن، أنه مثله مثل أنه عاجز عن أن يفعل ذلك. فعلم إثنان إيجاده إلى خالقه، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه المؤمن بعدما قال له أتحرك اسم الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يقول لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لكن أنا لا أقول بمقالته، لكن هو الله ربي أنا لا أقول بمقالته، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا، معه من العلويات والسفليات، لا من لا أحد من السماوات ولا من الأرضين. وقرأ ابن عامر لكن بإثبات الألف وصلا ووقفا، والبتون بحذفها وصلا وبإثباتها وقفا، فالوصف متابع وأصله لكن أنا، لكن في أصلها لكن أنا، وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها فصار لكن، ثم رشف الألف إجراء للوصل مجرى الوقف، لأن الوقف على أنا الألف، ولأن الألف تدل على أن الوصل لكن أنا، وبغيرها يلزم الإنسان بينه وبين لكن المتتبع. قال السمحري ونحو قول القائل وترغينني بالصرف أي أنت مذنب، وتقليني لكن إياك لا أخلي أي لكن أنا لا أخليك. ويقرب منه قول آخر والخلا هو الهجم، ولو كنت رضيا عرفت خرافتي، ولكن زنجي عظيم المكافر، يعني ولكنك زنجي عظيم المكافر. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ولولا يعني هل قلت عند دخولها هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الزمخشري يجوز أن تكون ما موصولا ما شاء الله مرفوعا المحل، يعني ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله، الأمر ما شاء الله، أو صرفية منصوبة للموضع والجزاء محذوف، معنى أي شيء شاء الله كان، ما شاء الله يعني أي شيء شاء الله كان. والمعنى هذا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها، الأمر ما شاء الله اعترافا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله، وأن أمرها بيده إن شاء تركها عابرة وإن شاء أضربها، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقلت أيضا بجانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتسيير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده، لا قوة إلا بالله، إنما صدق أن يعني معمر هذه الشيء جنتين وأدبر أمرهما لا بحولي وقولي، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وإنما تم ذلك بمعونته سبحانه وتعالى وتأييده، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى. والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة وإسناد ما أريد إلى مشيئة الله وقوته وحده. ثم أشار له صاحبه لأن تغييره إياه بالفقر لا يبعد عن ينعكس فيه الأمر، يعني أنت تعجبني بالفقر وأنت لا تأمن أن يعاقبك الله بفقر أشد من فقره، فإن الأمر كله لله عز وجل. فقال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ان رايتني اقل من جمال الولاده فعجبتني بالفقر، فاشار له بان هذا التعجب لا يبعد ان ينعكس فيه الامر، فان من عجر اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله كما روي في بعض الاثار. قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي، فعسى ربي ان يؤتيني في الدنيا ايضا كما أعطاك خيرا من جهنم، ويرسل عليها شدانا، شدانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات العلويات. ويرسل عليها حسبانا، حسبان يعني مقدارا قدره الله وحسبه. ما هو هذا المسجد؟ هو حكم الله لتدميرها من صواعق وآفات العلويات. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، اي ترابا املا لا تسكت فيها خلف لمآساتها، او يصبح ماؤها غورا، او يدركها لا بآفات العلوية كالحكمان، وانما يدركها بآفة من جهة الارض، لان يصبح ماؤها غورا اي غادرا في الارض، فلن تستطيع له طلبا اي حيلة تدركه بها بالحفر او بغيره. ان يؤتيني رسم بدنيا ان ترد ان يؤتيني، لانها من يهات الزوائد، واما في النطق فبعض السبعة يفردها وبعضهم يحرقها. هذا يبين لنا حكاية ثلاثة قرآن الشفاء للمتابعين، لان هذه الحالتين تنطق تفلت بدنيا، ترسم في المصحف بدنيا، لكن حكاية القراءة في قراءة بالنسبة لي القراءة بحرف الياء، إن ترني أنا أو إن ترني أنا أقل، أن يؤتيني خيرا أو أن يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب أو تكتب بدون ياء. وأحيط بثمره أي بإذنه، فلم يبقى له فيها ثمرة. وأحيط به عبارة عن إذنه، وأصل من أحاط به العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه يعني إذا أهلك، لأن أصلها أتى عليه العدو إذا جاءه مستعليا عليه. سبح إهلاك جنتين بما فيهما بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط بهم أو عظيم، بحيث لم ينجو أحد منهم أحد، كما أن أتى عليه بما أهلكهم من إجان عدو الغالب تعمل عليهم بالطبع. وأحيط بثمره، لأن جيش حاصر النشيب وقضى على كل ما فيها من ثمر، فلم يبقى له ثمرة واحدة في هذين ألف النشيب. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي فعجر هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. عاد هو في الحفرة والتلون والتلثم، ومشدة الحفرة ظل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. قال الزمخشري تقليب الكفين إذا يقل عن الندم والتحكم، لأن النادم يقلب كفيه ظهر في بطن، كما كني عن ذلك بعطف الكف، بعطف الكف أو يقول فلان عطف أصابع الندم، وكذلك السقوط في اليد لما سقط في أيديه، ولأنه في معنى الندم عزي بتعزيته بعلى، يعني ندم على أصلا فيها عن الهدى الضمير على الحرف على، فلذلك عزي به فأصبح يسلم كفين على يعني ندما على ما أنفق فيها، كأنه في لها أصبح يندم على ما أنفق فيها يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويدود كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود انه كان اصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو خفض من الندم، لانه الغفل على ما كان، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاضيه على عروشها اي ساقطه عليها. والعروش جمع عرش، وهو ما يصنع ليوضع عليه شيء، فاذا سقط سقط ما عليه، يعني ان كرمها المعروشه سقطت عروشها على الارض وسقطت فوقها الكروم العلم، بحيث قاربت ان تصير صعيدا زلقا تراب املا، فاصبح يقلب كفيه على ما امسك فيها وهي قاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، يعني من الاوهام، وذلك انه تذكر موعظه اخيه فعلم انه اوذي من جهه شركه وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشركا حتى
لا يهلك الله بثانا. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له مناعة وخوف ينصرونه من دون الله، أي يقدرون على نصرته من دون الله كما استقر به واستعد على صاحبه. يعني يقول أنا ذو الحسن والنسب وأنا صاحب الحسن والخدم وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فما نفعه أحد من هؤلاء إلا الله. ولم تكن له فئة بعد ما كان يفقر ويعير ينصرونه من دون الله كما استقر به واستعد على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته على انتقام الله عز وجل. هنا إذن ولاية لله الحق، هنا إذن ولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الإهلاك الولاية أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. فالجملة مقررة ومؤكدة بقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها بمعنى أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويكفي صدورهم من أعمالهم كما نصر على الكافرين صاحبه المؤمن. وتصرف قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه ينقص لمؤمن درجة إذا ما يأتي في الدنيا، ولا يترك لكافر العقوبة لشرفه بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. قل اقرا هنالك الولاية، الولاية الشمس يعني معنى السلطان والمؤمن، أما الولاية الشمس هي المطلق. هنالك الولاية والصلاة الأخرى، أي هنالك السلطان له والمؤمن لا يغلب ولا يمتنع منه، أو هنالك الولاية أو في مثل تلك الحالة السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولاية لله الحق، كان كل إنسان مضطر في هذه الحالة يقوم ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولاية لله الحق، فالقول الأخير هو أن في مثل تلك الحالة السبيلة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني على أساس قول تعالى أن هذا الرجل قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، في هذه الحالة هذا وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة ألجأ إليها فقالها، ألجأ واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب يا ليتني لم أشرك بربي أحد، فكلمة ألجأ إليها فقالها جزعا مما دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا كقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله للطاعن عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد أعطيت فضل وكنت من المسلمين. أو أن قوله تعالى هنالك الولاية هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد الأحد، ويناسبه قوله خير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الأوجه المتقدمة تكون خبرا مقدما، والولاية مبتدأ مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، قرئ أيضا الحق بالرفع صفة للولاية، هنالك الولاية لله الحق، الحق تكون صفة للولاية مطلقة، أو هنالك الولاية لله الحق على المنصب المؤكد لمضمون الجملة المنصور لعامل مقدر. وبالجر هنالك الولاية لله الحق، كما هي قراءة الحق العاطف الحق صفة للفظ الجلال، هو خير ثوابا وخير عقبا، قرئ بسكون الخاء وضمها إما عقبا أو عقبا، وهما العاقبة كان عذر فالعذر. سيذكر القاسمي تنبيها يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل، وهو أن رجلين مذكورين فيه كانا مولودين ولهما قصة. نعم. فأنت يقول ثم أثر تعالى إلى سرعة فلا ما يتمتعون به من الدنيا ويختانون به بقوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي اذكر لهم ما تشبهه هذه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها. أي غرب السماء لنا الدنيا وزهرتها وسرعة زوال هذا الحريم. اذكر لهم ما تشبهه في زهرتها وسرعة زوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي فالتف من نبته وتكاثر حتى خالط بعضه بعضا فكث وحسن وعلاه الدهر والنور والمضرب فأصبح هشيما يعني بعدما كان في حالة الزهر بعد ذلك الزهر أصبح هشيما أي جافا يابسا مكسورا تغروه الرياح تغرقه وتنزفه لا تليمين ولا تشمال كأن لم يكن. وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها فإن ما لهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ثم يذولون زوال النبات. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي على كل من الإنشاء والإبناء كامل القدرة. ولما كان هذا المثل للحياة الدنيا من أسهل الوصول وأسعها ضرب كثيرا في التنزيل كقوله تعالى في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر قبلها. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وفي الحديث يعلم انما الحياه الدنيا لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نهاته الى اخر الايه. ثم بين تعالى شان ما كانوا يستحرون من محسنات الدنيا فقال المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال والبنون زينه الحياه الدنيا وذلك لاعادتهما فيها ووجود الشرف فيهما. ثم اشار الى انهما ليس من اسباب الشرف الاخروي اذ لا يحتاج فيها اليهما في الاخره لا يحتاج لا الى المال ولا الى البنين. اما في الدنيا فهما شرف وزينه. لماذا؟ لان المال والبنين معاونان صاحبهما او يعاونان الابرار لكن هذا ليس من اسباب الشرف الاخروي. اي نعم. فقال عز وجل والباقيات الصالحات ومن ثم الباقيات المال والبنون لا يستطيعان المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومصيرهما مصير الحياة الدنيا الذي بينه في الآية السابقة لكن الباقيات الصالحات خير يعني منهما عند ربك ثوابا وخير أملا أي الأعمال التي تبقى ثمراتها الأخروية لما الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملة خير عند ربك من المال والبنين للجزاء والسائمة وخير مما يتعلق بهما او يتعلق بهما من الامل فان ما ينال بهما من الامال الدنيويه امرها الى الزواج. ما ينال بالمال والولد او البنين من الامال والانجازات في الدنيا غايتها ناسخ الى زواج. اما ما ينال من الامال في الباقيات الصالحات في الاعمال الصالحات فانه باقي يقول وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الابدي لا يزول ولا يحول. يقول تقديم المال على البنين المال والبنون زينه الحياه الدنيا قدر المال على البنين لعراقته فيما هي قبيل من الزينات والانجاز لان المال عنصر عريق وعنصر اساسي فيما يربط به من الزينه والانجاز ولكون الحاجه اليه مد ولان المال زينه ولو بدون البنين من غير عقل ممكن رجل يكون عنده بنين بدون مال فلا يكون زينه ولكن لكن المال قد يكون زينه لفقره ولو لم يكن هناك بنون وذلك قدم ذكر المال على البنين. ثم يقول ايضا وفرد يكون الزينه لم يقل المال والبنين البنون زينه للمثلث الحياه الدنيا وانما قال زينه الحياه الدنيا فيكون إفراد الزينة مع أنها مثلثة إلى اثنين بما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنها نفس الزينة. وإذا أخذنا إلى الحياة اختصاصية لأن زينتها مختصة بها. يعني علاقة بين هذه زينة خاصة بحياة الدنيا لكن لا الآخرة، ثم ليس زينة بإيه؟ بالآخرة. فقال في هذه الصالحات لم يقل مثل الأعمال التي تبقى، وإنما أتى بهذا التعبير أنها صفات مخروج منها، يعني صفات مخروجة مخروج منها، والفصل منها لا يعني تدور. نعم. لذلك أن لقائها أمر محقق لا حاجة إلى غيره، بل لفظ الباقيات اسم لها ما وصف، ولذلك لم يذكر الموصوف، وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها. فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكرير خير للإشعار باختلاف حيثيتي أي الخيرية والمبالغة مع زيادة. ووقع في كلام السلف تكرير الباقيات الصالحات للصلوات وأعمال الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب وبغيرهما إلا رؤيا مرفوعا وموقوفا، والمرفوع من ذلك كله لم يخرج في الصحيحين وكله على طريق التمثيل، وإن اللفظ الكريم يتناولها لكونها من أصاله. يعني لا تعرف بين العموم الذي ذكرناه في تكثير الباقيات الصالحات وبين خطوط الموارد لبعض الأحاديث على أنه من أفرادها، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات، وهن الباقيات الصالحات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أشار تعالى إلى تحذير المشركين من أهوال القيامة التي هي الوعد الحق والفيصل الصدق بقوله سبحانه ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال أي اذكر يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجو، ويوم نسير الجبال كما ينشئ عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويوم نسير الجبال يعني ندخلها في أماكنها ونسيرها في الجو أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباء مستورا. وترى الأرض باردة لبرود ما تحت الجبال أي ظهوره لنسيها وبرود ما عداه بزوال الجبال والكتب حتى تبدو للعيان صفحا مستويا. وترى الأرض باردة حتى تبدو للعيان صفحا مستويا لا بناء ولا شجر ولا معدن ولا ماء ولا ذلك. وحصرناهم أي جمعناهم إلى موقف الحساب فلم نغادر منهم أحدا يعني لم نترك منهم احدا اي لا صغيرا ولا كبيرا كما قال قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. وقال ايضا عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وعرضوا على ربك صفا اي مستطيل مترددين في النوافل لا يحزن بعضهم بعضا كل في رتبه. وقال ابو سعود صفا اي غير متفرقين ولا مختلفين فلا تعرض فيه لوحده الصف والعدوين، وانما المقصود انهم غير متفرقين ولا مختلفين. قال ابن مخري شبهت حالهم بحال الجند المعلومين على السلطان مستقيم ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحذر احد احدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين زينة الدنيا المال والبنون. الآن جئتمونا وقد خلصتم مراحل هذه الزينة لا ليست معكم هذه الزينة قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي بلا مال ولا بنين أو لقد جئتمونا يعني لقد بعثناكم كما أنشأناكم لقد بعثناكم وكنا قادرين على بعثكم تماما كما كنا قادرين على إنشائكم وبعثكم. هذا قولنا إما القول الأول لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني بلا مال ولا بنين كما في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم ما اعطيناكم وراء ظهوركم. او يقول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني لقد بعثناكم وجئنا بكم كما خلقناكم وانشاناكم في اول مره. والكلام على اضمار القول يعني وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا يعني وعرضوا على ربك صفا قال تعالى ولقد جئتمونا او فيقول الله تعالى لقد يسلبونه. أو وقلنا تفريعا للمنكرين للمعاد وتوضيحا لهم على ربوط الإعداد. بل زعمتم بإنكاركم البعث ألا نجعل لكم موعدا أي وقتا لإنجاز ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والإرداء، فلم يعملوا لذلك أصلا، عملوا ما يزدادون به اتضاحا. وبل هنا للخروج من قصة إلى أخرى، فالإطراق انتقالي لا إبطالي. طبعا الإطراق معروف الإطراق حاجة بتعمل ليه الإطراق ما بعدها عام ما قبلها، فبيكون فيه إبطال ما بعدها نص ليه ما قبل تقول جاء محمد بل عليه، يبقى بيه تبطل ما قبله. لكن هناك إطراق أخر وإطراق انتقالي بتعمل الخروج من قصة إلى أخرى، وهو المذكور هنا. فعودوا على ربك فقط لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق، فترى المجرمين مشفقين خائفين أن يصطبحوا، مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة المتبطرة، ويقولون يا ويلتنا يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. قال المخاشعين يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي أي شأن حصل ما لهذا الكتاب، أي شيء حصل لهذا الكتاب، فلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحذرا. والاستفهام مجاز عن التعذب في إحصائه كل المعاصي وعجله مصادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول الزفاعي رحمه الله تعالى إن لام الجر رسمت مفصولة، وتأملوا أنا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقة التي تحصل بها القرآن سواء من حيث الحفظ في السطور بالرسم أو الحفظ في السطور، آيات من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يحصلها إلا العالمون. فهنا يقول البخاري رحمه الله تعالى إن اللام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، أنت لو درست في المصحف إذا درست في المصحف سيقول كلمة اللام تشبه كلمة ما، ما يعني السور، ما اللام في غير القرآن يخص كل حرف شر هي الحرف المكاني، يعني ما لهذا لا وإيه ولا واضح، لا في المصحف الشريف اللام جاءت بعدها ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب كما ترون. فلام الجر رجمت في المصحف رجل عثمانية مقصولة إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة، لشدة ما هو فيه من الكرب ما يسمعون أن ينسبوا الكلمة على بعضها منفصلة، لكن يقول ما لهذا الكتاب، ما لي هذا، فمن شدة الفزع والخوف الذي هو فيه يقفون على بعض الكلمة، يقطعون الكلمة من شدة الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى. طيب الحقيقة هذه النكتة لها أو هذه النقطة لها مرات كثيرة في القرآن بالذات في موضوع الرد العثماني، وربط رد المصحف له كثير من الحكم كما وقفنا عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضر، كل شيء فعلا وتستنكر سيكون هدى ولد حتى خساته خساته تسليم للإخراج، لو واحد كان في ستة تسليم سوف يجد مكتوبة في كتابه سوف يسأل عن هذا لما فعلت ذلك، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضرها إلا أحضرها. ووجدوا ما عملوا حاضرا أي مكتوبة في الكتب، قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينك وبينه ابدا بعيدا. وقال عز وجل ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يقع منه ظلم ابدا، فلم يحسبها على الانسان شيئا لم يعمله ولن يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان وإيثاره على الرحمن، والشيطان أعلى الأعداء وأفسح المتقى فلا يتولاه إلا من سمع نفسه وحاز عن زيادة الصواب. فقال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتفق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن يعني من العتاة المرضى الشياطين فتفق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي فتستبدلونهم به فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو يبغون بكم الغرائب ويورد لكم المهالك. وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه وإطاعته. ولهذا قال تعالى: بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين الواضعين الشيء بغير موضعه، لأن العدو يرتجع أن يتخذ عدوا، أما أن تتخذ العدو وليا وتدافي وتعادي الولي الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، بئس للظالمين بدلا يعني بئس البدل من الله إبليس لمن استسلم فأطاعه بدل طاعته. قال ابن جرير: وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأحوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأبكياء في سورة ياسين: وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أتجاهل الآيات بعد ذكر مصير الفريقين، كذلك هنا في الآية السابقة بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال الناس حينما يرون أعمالهم فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى قوله: أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في سورة ياسين قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في سور يتكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. النهار ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المؤمنين عورا. استئناف نسوخ لبيان عدم استشقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذكور في انفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثه المحسن والفسق والعداوه. يعني ان الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه الكريمه يعني يستأنف كلاما يبين ان ابليس وذريته لا يستحقون ان نتخذهم اولياء. فالآية السابقة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يبين حيثيات ذلك. فيقول تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فبين أولا الصوارف عن ذلك، الصوارف عن اتخاذ الشيطان يعني وليا. ما هي هذه الصوارف؟ خباثة المحسن، خباثة عنصره وأرضه، الفسق، العداوة، هذه كلها دواعي لأن ننصرف عن عبادة الدين أو طاعة الدين. نحن نفتح عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. هذه الصوارف بين أنهم لا يستحقون وينبغي أن ننصرف عن طاعتهم لأجل هذه الصوارف التي يعني ذكرها. ثم بين عز وجل عدم استحقاق إبليس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم فقال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. يعني اين كان ابليس وذريته هؤلاء الذين تطيعون لهم في معصيتي وتوالوا لهم من دوني؟ واضح. اين كانوا يوم خلقت السماوات والارض؟ بل اين هم يوم خلقتهم؟ هل اعانني احد منهم حتى استحق ان يكون شريكا لي في الطاعه والانقياد؟ هذا هو المعنى. لا اشهدتهم هم اعود الى ابليس وذريته. يعني هؤلاء مخلوقون مرجوون مقهورون لا يستحقون ان تطيعوهم في معصيته، ان تتخذوهم اولياء من دونه، ان تعبدوهم من دونه. لماذا؟ لان هناك كانوا عدما ثم خلقتهم، فاين كانوا؟ لا اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ان احسن الى معاونتهما وليس هم شركاء لي في خلقي. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: اي ما احفظتم ابليس وذريته خلق السماوات والارض حين خلقتهما ما أشهدتهم ما أحفظتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي وما أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم. ونفس الإجهاد فيما يكن عن نفي الاعتبار بهم والاستعانة على خلق ما ذكر، وهذا أبلغ واضح. يعني ما أشهدتهم، لكن المقصود الآية أن الإجهاد أحسن إلى مساعدتهم ولم يعبدوني لأني غني عن خلقي. وتأمل أيضا القول ولا خلق أنفسهم قال إنهم مخلوقات، فكيف تعبدون المخلوق وتذرون الخالق؟ من لم يشهد فأنا يستعان به، فأنا يصح تعلمه شريكا. أصلا كانوا غائبين ما كانوا حاضرين، فهل يتصور أنه غائب لأن خلق السماوات والأرض يمكن أن يستعان به؟ هذا الغائب أصلا غير موجود، فأنا يستعان به. ثم إذا كان غائبا ولم يستعان به فأنا يصح تعلمه شريكا لله، لا يستحق أن يكون شريكا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي وما كنت متخذهم أعوانا لخلق ما ذكر، بل تخرجت لخلق جميع ذلك بغير معين ولا ضمير. أي وإذا لم يكونوا عضدا في الخلق كما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة، واستحقاق العبادة من توابع الخالقية، يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق، وضح استحقاق العبادة من ثوانا الخالقية، والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها، والخالقية منتجة عن غيره تعالى فينتفي لازمها، وهو استحقاق عبادة ذلك الغيب وهم المضلون، فلا يكونون أربابا. وإنما وضع المضلين موضع الضمير ذما لهم وتسجيلا عليهم في الإضلال، وتأكيدا لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولم يقل وما كنت متخذهم عضدا، لأن استعمال الاسم الظاهر أو صفة ظاهرة مكان الضمير فيه إبراز صفة صفة الضلال. وإذا كانوا مضلين ففي هذه الحالة أيضا لا يكون ذلك الاتخاذ كما أشار. ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن ينفعوكم ولا يضروكم. لماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلالا على سبيل الاستقلال، بل ولا حتى على سبيل الشركة. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، والله غني عنهم ولا يحتاج الى مظاهرتهم ومعاونتهم ولا تنفع الشفاعة عندك الا لمن أذن له. ثم يقول تبارك وتعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول، اي الحق تبارك وتعالى، نادوا شركائي الذين زعمتم، اي في ذات الدنيا زعمتم في الدنيا انهم شركاء لينقذوكم مما انتم فيه. يقال لهم ذلك على رؤوس الاشهاد تقريعا وتوبيخا لهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، نادوا هذه الاله، قالوا هذه الاله وهذه العزى وهذه الاله الذي يعبدون من دون الله، فدعوهم اي نادوهم طالبين منهم الاعانه لبقاء اعتقاد الشركين حتى في هذه اللحظه. يعني دعوهم مؤمنين ان ينفعوهم، يعني نزلوا على الشرك فلم يستجيبوا لهم، اي فلم يعينوهم لعجزهم عن الجواب فضلا عن الاعانه، فضلا عن الاعانه. هم يعني يقولون ايضا افضل ان يتكلموا او يجيبوهم فضلا عن ان يعينوهم. وفي ايرادهم مع ظهوره تهجم الذهن، يعني ان الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هو الحقيقة هذا الأمر ظاهر أنهم إذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا له ولا ينفعوا ولا يضروه، وإنما هذا أمر ظاهر جدا. ومع ذلك يعني أبرزه الله وأظهره هنا في الآية مع أنه واضح جدا. لماذا؟ تهكم الذهن وإيمان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به. فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقة أي مهلكا يسترقون فيه وهو النار. لو بقار مهلكا فكان هناك يسترقون جميعا فيه. أو موضقا عداوة هي في السنة نفس الهلاك. تعبر عن عداوة بالهلاك. لأن بعدهم عداوة. كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك خلفا ولا بغضك خلفا. لأنها تتقرب بعواطف. لا يكن حبك خلفا. إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة. وشكلة يعني هو تتعلم جدا بغير محبة. ثم إذا انقلبت على الجانب الآخر تكون إيه؟ مبالغا أيضا في العداوة حتى إنها تستمر في التلف والفساد بينهما. ويؤيد هذا قوله تعالى طبعا هي على فكره موضوعنا على فكره في تفسير موبقه ان في التفسير الثاني يتم والعمل بينهم موبقه يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار او موبقا يعني عداوه. تعبر كان العداوه نفسها هي نفس الهلاك. موبقا يعني عداوه تعبر عن العداوه في الهلاك هي عداوه نفسها كلفه او هلاك كما قال عمر لا يكون حبكم كلفه كما كان هؤلاء يحبون هاري الهوى في الدنيا ويأكلون به ويتعلقون به لكن في الآخرة حينما يبغضونهم يبغضونهم بغضا مهلكا ويكون بغضك سببا. ويؤيد هذا قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا حتى يكونون أعداء لهم كما قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم نفسيك يا فلان بالروح والدم ويكتبوا له لو حد سعيد بالدم عرفت يجيبوها من الدم بتاع المرضى الغلابة ولا إيه يكتبوا له اللوحات المبايعة ومش عارف إيه ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما هواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا الذين سيحكون في جنبهم عن العز فهؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا قال ابن كثير. واما ان جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا إذا كان ضمير هم في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به يعني يقتنع إن قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا بينهم يعني بين الكافرين وبين آلهتهم هذا قوله قول آخر وجعلنا بينهم عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين فصلنا هذا عن تكملته امتازوا اليوم ايها المؤمنون امتازوا عن الفقر وحدكم الفقر لا تخرجوا للمؤمنين فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به فهو كقوله تعالى ويوم تكون الساعه يومئذ يتفرقون وقال عز وجل هذا يومئذ يتفرقون وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم ايها المجرمون وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال ايضا الى ان قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يكسبون ثم يقول سبحانه وتعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم واسعون ولم يجدوا عنها مصرفا وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك ووضع المظهر مقام المظهر تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك ان السياق تتكلم على نوعين كثير فلم يقل وراء النار فرغم انما قال وراء المجرمون النار لاظهار كلمه المجرمون في افراد السنه التي يعرف ان يستحقون هذا المصير تصريحا لإجرامهم وذما لهم بذلك فظنوا ايقنوا انهم واقعون ايقنوا بانهم واقعون بها ولم يجدوا عنها مصرفا اي معزلا ينصرفون اليه إشارة إلى ما يعزلهم من الهم والحزن فإن ترفع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل يعني عذاب مقدم وعذاب حاضر يعني مش مؤجل مجرد ترفع العذاب هذا يعني لا شك أنه هو في حد ذاته عذاب يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أراد أن يفتح الساعة فقعد يشيل السكينة ويفتح الساعة أمام إيه؟ أختها
فقال اريد ان تسميتها موضعين يعني مجرد النساء الذي لا تعرف تنظر الى اختها وهي تفتح هذا عذاب لها فكيف بالبصر الانسان الذي يتوقع من ياتي مثلا ياخذه او يفعل فيه كذا وكذا هذا الاضطرار في حد ذاته وهذا العذاب هو في حد ذاته عذاب معجل وراى المجرمون النار فظنوا انهم واسعوها ولم يجدوا عنها مصرفا اشاره الى ما يعاجلهم من الهم والحزن فان توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد صرفنا اي نوعنا في هذا القران الجامع للمهمات وانواع التعذيب لمصلحه الناس ومنفعتهم من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل ينفذ على مراقي السعادات ومهاوي الضلالات لينذر به وكان الانسان اكثر شيء جدلا اي مجادله ومخاصمه ومعارضه للحق في الباطل ثم يقول تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او يسرعهم العذاب قبلا وما منع الناس اي اهل مكه الذين حكيت اباطيلهم وكل من ذاكرهم وما منع الناس ان يؤمنوا اي ما منع الناس من ان يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك اذ جاءهم الهدى القران والحق الواضح البين ويستغفروا ربهم اي عن المعاصي السالفه الا ان تاتيهم سنه الاولين يعني الا انهم كانوا يطلبون اتيان سنه الاولين او انتظار اتيان سنه الاولين وهي عذاب الاستقبال او ياتيهم العذاب قبلا اي يرونه عيانا ومواجهه وهو عذاب الاخره او اعم والقبل بضمتين بمعنى العيان كما في قراءتي قبلا او قبلا بمعنى انواع متشابهه جمع خبيث جمع خبيث وقرئ بفتحتين او ياتيهم العذاب قبلا اي مستقبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين اي وما نرسلهم قبل انزال العذاب الا لتبشر من امن بالزلفى والكرامه وانزال من كفر لان تاتيه سنه من مضى ويجادل الذين كفروا بالباطل كاقتراح الايات يجادلون ويقترحون الايات ليرشدوا الى الحق اي ليزيلوا بالدلال الحق الثابت عن مقره وليس ذلك بحاصل له واصل الالحاق ازلاء القدم واذا نفع عن موضعها فاستعير من زلل القدم المحدود لازاله الحق المعقول قال الشهاب ولك ان تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحي المتكرر فالزم لنفسه اتانا الوحي بانكاره ليطلق اقدام هذه الحجج كان الجبل يكون زي واحد يعني كان واحد واقف على ارض والثاني يختلوا فيه تحتها حتى يتزحلق فيها واضح ينزلق هذا الدين فكان الكلام بتاعه الجبل ده عباره عن زي ايه الوحي وحي يضعه امام الحق حتى يدخل الحق المكان ويرجلوه عن مكان لكن الحق ثابت المتخر لا يؤثر فيه ذلك واتخذوا اياتي وما انذروا هدوا وما انذروا ما هنا الا ما مصدريه يعني واتخذوا اياتي وانذاري اياهم هدوا او ما موصوله يعني والذي انذروا به من العقاب هدوا اي استهزاء وسخريه وهو أشد التكليف وظف بالمصدر مبالغة ثم يقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها كناية عن عدم تذكرها والاستعاض بها بأبلغ أسلوب ونفي ما قدم كذا أي ما عمله من الكفر والمعاصي وصرف كل عماد ما أنعم به إلى غير ما خلقت له فلم يتفكر في عقل ذلك ونفي ما قدم كذا يعني نبي ما عمله من الكفر والمعاصي وطرح النعم التي انعم الله عليه بها الى غير ما خلقت له فلم يتفكر في عاقبه هذا الزحول انا جعلنا على قلوبهم ائمه ان يفقهوه اي جعلنا عليها حدودا واعصيه كثيره كراهه ان يفقهوه اي يقف على كل ما خلق بالنعم من اجله وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه والجملة تعليل لإعرابهم ونسيانهم يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا
فالجملة تعليل لها رابهم ولسيانهم لأنهم مطبوع على قلوبهم، وذلك لإيثارهم الضلال على الهدى كما قالت على فلما يزاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد، أي فلا يكون منهم اهتداء البتة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من ذلك، وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وربك الغفور ذو الرحمة، ربك والغفور خبره، وتقديم الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال. في المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم لا بعد استئذانهم لها كما يعرف عنه قوله لو يؤاخذهم بما كتبوا، والموعد المذكور هو بدر أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات أو يوم القيامة، والكل لاحق به. يعني قوله هنا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب، لكن الله لا يعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، محيطا أو نفق أو منجا أو منجا، بل لهم موعد. ما هو هذا الموعد؟ صلة يوم الغد، وصلة الحج، وصلة يوم القيامة، وادخل ريء العرض. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، الموئل الملجا والمنجا، اي ليس لهم عنه محيط ولا نفق. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا فجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى قرى عاد وثمود وأضر بهم، اهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان، وجعلنا لمهلكهم موعدا اي وقتا معينا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد. وجعلنا لمهلكهم موعدا اي وقتا معجلا لا محيد لهم عنه، وهذا استشهاد على ما فعل قريش من تعيين الموعد ليتنسأوا لذلك. ولا يحفظهم بتاخر العذاب، ان تاخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا، هناك موعد لابد انه اتيكم. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وانتم ايضا يا كفار قريش لكم ايضا موعد فلا يعني تتعجلوا العذاب وتنسأوا ولا تغتروا بتاخر العذاب. ثم اشار تعالى الى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام، ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والفكر واعلان النبوه ما لا يخفى على متبصر كما نتفق على ثمرات من ذلك. فقال سبحانه وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نجي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وهذا الله تعالى ما سيتناوله بإذن الله الأسبوع الإخوة الذين تذكرون سبحانه ولم يستجيب أسماءهم لابد أن يستجيب أسماءهم، كذلك الإخوات يرسلن لنا الأسماء والاختبار سبحانه وتعالى لمن تزدادوا أسماءهم يوم الجمعة بعد العصر لمسجد الإحرام صلى الله عليه وسلم. الاختبار في التسميع النصف الأول من القرآن الكريم من الفاتحة إلى سورة الإخلاص. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.